الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن العقائد المشتركة بين الصهيونية اليهودية والصهيونية النصرانية قدوم مخلص للبشرية. هذه عقيدة عند الصهاينة النصارى من الأمريكيين وغيرهم والصهاينة اليهود، أنه لا بد من قدوم مخلص للبشرية. فيشترك الصهاينة اليهود والنصارى في أنه سيأتي في آخر الزمان مخلص منتظر يأتي للبشرية يحكم العالم من أورشليم القدس من الهيكل الثالث، وهو رمز الدولة اليهودية حينئذ، وهو قدوم له للمرة الأولى في عقيدة اليهود. أي هذا المخلص سيأتي للمرة الأولى في عقيدة اليهود، وهو مجيء ثان في عقيدة النصارى كما يتفقون، يعني الصهاينة من اليهود والنصارى يتفقون على أنه لا بد أن يسبق قدوم المخلص أحداث مهمة من أجل أن يخرج المخلص وأن يجيء. الأحداث هي قيام دولة يهودية على أرض إسرائيل في فلسطين، واتخاذ القدس عاصمة لتلك الدولة، وإقامة المعبد اليهودي الهيكل الثالث، وقوع معركة كبرى يهرمجدون، على اختلاف في تفصيل تلك الأحداث، لكنهم متفقون على هذه العقائد، وأنه لا بد أن تحدث وتقوم هذه الأحداث حتى يجيء المخلص المنتظر. إيمان الصهيونيتين اليهودية والنصرانية بانتظار مسيح مخلص ينتظرون قدومه ويعتقدون قرب مجيئه، هذا الإيمان يعود إلى عقيدة مشتركة بينهما، بين الصهيونية اليهودية والصهيونية النصرانية. هذه العقيدة تعرف بالعقيدة الألفية، وتنطق بلغتهم الميليلية، معناها محتوى الألف، وهي في الأصل عقيدة يهودية، إذ يعتقد كثير من اليهود أنه على رأس كل ألف سنة لا بد أن يشهد العالم أحداثا كبرى، وستظل تتتابع حتى يجيء الألف الأخير الذي يأتي بصحبته الملك المخلص الذي يحكم العالم بعد مدة من الاضطرابات والحروب والفتن لمدة ألف عام. فالمسيح المخلص عندهم سيأتي قبل يوم السبت، أي قبل اليوم السابع الذي يعني الألف السابعة من عمر الدنيا، وهذا يعني كما هو معتقدهم أننا دخلنا مرحلة الاضطرابات السابقة على مجيء المسيح المخلص، والتي ستنتهي بقيام الحرب الكبرى التي يسمونها هرمجدون، ثم يجيء المسيح المخلص. انتقلت هذه العقيدة، وهي عقيدة يهودية، انتقلت إلى النصارى الصهاينة بحكم إيمانهم بالأسفار اليهودية وبما جاء في أسفار العهد الجديد أيضاً مما يوافق ذلك. يطلق اليهود على مخلصهم المنتظر عندهم اسم الماشيح، كلمة عبرية تعني المسيح المخلص، ومنها المشيحيانية، وهي الاعتقاد بمجيء الماشيح. أصل الكلمة مشتق من الكلمة العبرية مشح، أي مسح، والمراد مسح بالزيت المقدس، إذ كان اليهود يمسحون رأس الملك والكاهن بالزيت قبل تنصيبهما، ليدل على المكانة الخاصة والجديدة، وعلامة على أنهما استحق حلول الإله فيهما. أما إذا أطلق الماشيح المسيح المخلص، فإنه يدل على معنى محدد، وهو الإشارة إلى شخص مرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة، هو إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الله قبل الدهور، يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله، يسمونه ابن الإنسان لأنه سيظهر في صورة الإنسان، وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان في جسد واحد. ويعتقدون أنه ملك من نسل داود سيأتي ليعدل مسار التاريخ اليهودي والبشري عامة، فينهي عذاب اليهود وذلهم ويأتيهم بالخلاص، وأجمع شتات المنفيين منهم ويعود بهم إلى صهيون وأنصرهم ويحطم أعداءهم ويتخذ أورشليم القدس عاصمة له ويعيد بناء الهيكل. وعند أكثر اليهود أن بناء الهيكل يسبق مجيء المخلص ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفهية ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة. ثم يبدأ الفردوس الأرضي يدوم 1000 عام سعيد تكثر فيه الخيرات ويحكم فيه اليهود بقيادة المخلص العالم كله. وقد أطلق على الاعتقاد بالألف سنة الأحلام الألفية أو العقيدة الألفية. وبينما يعتقد بعض اليهود أن المسيح المخلص سيقتل جميع أعداء اليهود فلا يبقى إلا هم يحكمون العالم كله، يعتقد بعض آخر منهم بأنه ستكون هناك بقايا من الأمم الأخرى، إلا أنها ستصبح ذليلة في خدمة المسيح ودولته وأتباعه. واعتبر حاخامات اليهود تأخر مجيء المسيح المخلص بأنه ناتج عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي، ولهذا فإن عودته مرهونة بتوبتهم واجتماعه. كثير من ساسة اليهود هذا اعتقاد ديني عند الحاخامات وعند المتدينين، أما أن ينسرح حتى يصل إلى السياسة فهذا شيء آخر، وهذا موطن الخطورة، وهذا سبب كبير من الأسباب التي تدعونا إلى الكلام عن هذه الأمور، لنفهم لماذا يحاربنا هؤلاء القوم، ولماذا هذه الوحشية التي يعاملون بها البشر، وما المراد منا، وما الذي يريدونه من هذه المنطقة التي نعيش فيها، وما الذي يريدونه بالجنس البشري كله. فلا بد من فهم هذا، ولا يفهم إلا بمعرفة هذه العقيدة التي يعتقدون، لأنها تصير سياسة وتنطلق منها السياسات المختلفة، حتى ما يتعلق بالحروب، لأن هذا كله إنما هو مرتكز على أمثال هذه العقائد. كثير من ساسة اليهود يعتقدون أن دولة اليهود المعاصرة إسرائيل هي حجر الأساس في مملكة الألف الأخير الساسة، والذي في زمنها سيأتي الملك المخلص. ومما يدل على ذلك أن الشعار الرسمي لدولة اليهود منذ أن قامت هو الشمعدان، وتعرفون ذلك الرسم الشمعدان الذي تجدونه في اجتماعات اليهود وفي كتاباتهم وفي غير ذلك، فهذا هو الشعار الرسمي لدولة اليهود منذ أن قام، الشمعدان ذو الفروع السبعة، 7 فروع، 3 و3 وفرع في المنتصف، ذو الفروع السبعة الدالة على أيام الخليقة السبعة التي يتوسطها الفرع السابع الذي يرمز لدولة إسرائيل في زمن ألفيتها السابعة، أي أن دولة يهود المعاصرة ستمتد إلى أن يأتي الملك المسيح المخلص فيحكمها ويخضع لمملكته العالم كله. فاليهود يسعون إلى حكم العالم، حكم العالم جميعه، لأنهم يتوسعون فيما حولهم بإسرائيل الكبرى، لا، هم يريدون حكم العالم، ويعتقدون أن ذلك إنما هو موعود الرب، وعدهم الرب بذلك، وأن المسيح المخلص، أن الملك من نسل داود سوف يقوم بهذا الأمر من أورشليم، من القدس، من الهيكل الثالث. هذه عقيدة. والشمعدان الذي هو شعارهم الرسمي، شعار دولة اليهود الرسمي، يدل على هذا، يرمز لدولة إسرائيل في زمن ألفيتها السابعة، الفرع السابع المتوسط، أي أن دولة اليهود المعاصرة ستمتد إلى أن يأتي الملك المسيح المخلص فيحكمها ويخضع لمملكته العالم كله، يحكم العالم كله. لهذا فإنهم يعتبرون هجرات اليهود إلى فلسطين في هذا العصر دليلاً على أن مجيء المسيح قد آن وقته وبدأت مرحلة قدومه. يقول أحد حاخامات اليهود: نحن بالتأكيد على مشارف عهد مجيء المسيح المنتظر، التوراة تؤكد ذلك، ففي الأصحاح 30 من سفر التثنية تجد هذا النص: فإذا حلت بك جميع هذه الأمور من البركات أو اللعنات التي تلوتها عليك وعدت إلى نفسك فيما بين جميع الأمم، حيث طردك الرب إلهك وتبت إلى الرب إلهك وأطعت أمره على حسب جميع ما أنا آمرك به اليوم، أنت وبنوك بكل قلبك وكل نفسك. يردك الرب إلهك من سبيك ويرحمك ويعود فيجمع شملك من بين جميع الأمم، حيث شتت الرب إلهك ولو كان بددك إلى أقصى السماء، يجمع الرب إلهك شملك ومن هناك يردك. هذه العبارة المحورية في التوراة تتحدث عن نهاية الزمن، وأنه ستحدث توبة كاملة من كل القلب وكل النفس، ويومها سيدفع الأبناء آباءهم إلى التوبة. يقول الحاخام موشى كوفما إن دولة إسرائيل ليست هي التي ستعلن نهاية العالم، وإنما عودة قطاع عريض من الشباب اليهودي إلى الدين هي التي ستؤدي إلى ذلك. يستدل اليهود على عقيدتهم في المسيح المخلص بفقرات من الكتب المقدسة من العهد القديم والتلمود، ومن ذلك سوى ما سبق، ويحدث في آخر الأيام أن جبل هيكل الرب يصبح أسمى من كل الجبال ويعلو فوق كل التلال، فتتوافد إليه جميع الأمم وتقبل شعوب كثيرة وتقول: تعالوا لنذهب إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا طرقه ونسلك في سبيله، لأن من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم تعلن كلمة الرب، فيقضي بين الأمم ويحكم بين الشعوب الكثيرة، فيطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل، ولا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتدربون على الحرب فيما بعد. هذا النص في سفر إشعياء في الأصحاح الثاني في الفقرة الثانية إلى الرابعة. في سفر آخر وهو سفر زكريا في الأصحاح التاسع: ابتهجي جدا يا بنت صهيون، واهتفي يا بنت أورشليم، وذا ملكك يأتيك صديقا مخلصا وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وجاء أيضا: وفي ذلك اليوم يعود السيد فيمد يده ليحوز بقية شعبه من بقي منهم من أشور ومصر وفتروس وكوش وعيلام وشنعار وحمات وجزائر البحر، وينصب راية للأمم ويجمع المنفيين من إسرائيل ويضم المشتتين من يهوذا من أربعة أطراف الأرض. وهذا أيضا عند إشعياء في السفر المسمى باسم هذا النبي الذي ينسبون إليه أمثال هذه الأمور في الأصحاح الحادي عشر. وجاء في التلمود: يجب على كل يهودي أن يسعى لأن تظل السلطة في الأرض المقدسة لليهود دون سواه، وقبل أن يحكم اليهود نهائياً باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلث العالم، وسيأتي المسيح الحقيقي ويحقق النصر القريب. يعتقد الصهاينة اليهود أن التلمود يدعوهم إلى طلب المسيح بإخلاص، وعند ذلك سيستجيب ويأتي، وذلك الطلب يكون بواسطة التوبة إلى الإله يهوه والتعلق بأسفار التوراة المحرفة طبعا. وجاء في التلمود أيضا: سيأتي المسيح الحقيقي ويحصل النصر المنتظر، ويقبل المسيح وقتئذ هدايا كل الشعوب ويرفض هدايا المسيحيين، وتكون الأمة اليهودية إذ ذاك في غاية الثروة لأنها تكون قد حصلت على جميع أموال العالم. يؤمنون بهذا ويسعون إلى تحقيقه لأنها عقيدتهم، هم يستحوذون على أكثر ذهب أهل الأرض، والبنوك تكاد تكون في قبضتهم، والثروة في العالم تكاد تكون تبعهم، ويرجعون ذلك إلى عقيدتهم كما في التلمود: إذ ذاك تكون الثروة في أيديهم، يكونون قد حصلوا على جميع أموال العالم. وهذا يحدث الآن حين يأتي المسيح، تطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف وقمحاً حبه بقدر كلاوي الثيران الكبيرة، أرض إسرائيل ستنبت الخبز والأقمشة من أجود أنواع الصوف، وتنبت القمح في لبنان عالياً مثل أشجار النخيل، وسهب هواء يجعله فاخراً. التلمود مليء بالفقرات التي تبشر بمجيء المسيح المخلص، ولهذا يقول جوزيف باركلي إن قضية المسيح هي أهم قضايا اليهود في التلمود. لأهمية هذه العقيدة عند الصهاينة، اليهود ضمنوها قراراتهم المعاصرة كما في البروتوكولات. ففي البروتوكول 15 ما نصه إن حكومتنا، يعني الحكومة الخفية، حكومة يهود التي تحكم العالم ويكون على رأسها المخلص الملك من نسل داود، إن حكومتنا ستحيل مظهر الثقة الأبوية في شخص ملكنا، وستعتبره أمتنا ورعايانا فوق الأب الذي يعنى بسد كل حاجاتهم ويرعى أعمالهم ويرتب جميع معاملات رعاياه بعضهم مع بعض. وبهذا سينفد الإحساس بتوقير الملك بعمق بالغ في الأمة، حتى لن تستطيع أن تقدم غير عنايته وتوجيهه. إنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في سلام إلا به، وسيعرفون في النهاية أنه حاكمهم الأوتقراطي المطلق. ويوم يضع ملك إسرائيل على رأسه المقدس التاج الذي أهدته له كل أوروبا، سيصير البطريرك لكل العالم. البروتوكول 15. وفي البروتوكول 23 إن ملك إسرائيل سيصير الباب الحقيقي للعالم، بطريرك الكنيس الدولي. إن ملكنا سيكون مختاراً من عند الله ومعيناً من أعلى كي يدمر كل الأفكار التي تغرى بها الغريزة للعقل. إن هذه الأفكار قد دمرت كل النظم الاجتماعية، مؤدية بذلك إلى حكم ملك إسرائيل، ولكن عملها سيكون قد انتهى حين يبدأ حكم ملكنا. وحينئذ يجب علينا أن نكنسها بعيداً حتى لا يبقى أي قدر في طريق ملكنا. وحينئذ سنكون قادرين على أن نصرخ في الأمم: صلوا لله واركعوا أمام ذلك الملك الذي يحمل آيات التقدير الأزلي للعالم، والذي يقود الله ذاته نجمه، فلن يكون أحد آخر إلا هو نفسه قادراً على أن يجعل الإنسانية حرة من كل خطيئة. لم يجمع اليهود على مدة بقاء المسيح المخلص بعد مجيء. عند بعضهم أنه يمكث 1000 عام، وعند بعضهم يمكث 40 عاما، وقال بعضهم يمكث 70 عاما، وقيل يمكث 3 أجيال، وقال آخرون بأنه سيمكث مقدار المدة التي سبقت مجيئه منذ خلق العالم، أو منذ زمن نوح إلى الآن، وقيل مدة مجهولة بقدر ما يقيم العدل وينعم الناس بالخيرات المتنوعة، مستدلين على أقوالهم بفقرات من أسفاره. كله على أساس من العقيدة عندهم، كله على حسب النصوص الواردة في كتابهم وفي التلمود. هذه هي العقيدة التي يعتقدها الصهاينة اليهود، لابد من مجيء المخلص. المشكلة في أن مجيئه مرتبط بأمور، لابد من إقامة دولة اليهود بعد جمع شتاتهم من الأرض، واتخاذ القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ثم لابد بعد ذلك من قيام المعركة الكبرى التي يفنى فيها ثلث العالم، وذلك بعد بناء الهيكل، ثم يجيء المخلص المنتظر. فلا بد من وقوع هذه الأحداث أولاً للسيلاء على فلسطين وما حولها من أرض الميعاد، ولا بد من جعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ولا بد من هدم المسجد الأقصى وإزالته من أجل بناء الهيكل الثالث محله، ثم لا بد من قيام معركة فاصلة يفنى فيها ثلث أهل الأرض. هم ينتظرون المسيح المخلص، ينتظرون ملك اليهود من نسل داود، ينتظرونه، لابد من مجيئه بعد هذه الأحداث، فلابد من وقوع هذه الأحداث أولا، فهم يجتهدون في وقوعها، فلابد من إزالة المسجد، لابد من بناء الهيكل الثالث، ولابد من ذبح الكفارات على درجة، درج المذبح من الكفارات الإنسانية حتى تراق الدماء، بذبح البشر على درجات ذلك الهيكل. كل هذه الأشياء لابد من وقوعها، هم يسعون في وقوعها لأنهم ينتظرون ويتلهفون على مجيء المنتظر المخلص، فلابد من وقوع هذه الأشياء، فهم جادون في ذلك الأمر لأنها عقيدة، وهم يجتهدون في وقوع أمثال هذه الأمور على حسب ذلك الاعتقاد. فالسياسات كلها في المنتهى إنما تصدر من مثل هذه الاعتقادات، بل تصدر منها. وأما المسلمون خاصة فعن أي شيء يصدرون؟ من نصوص الكتاب والسنة؟ لقد رأينا كيف تسلل المصطلح هرمج الدول، وهو توراتي صهيوني ثم صار صليبيا صهيونيا، كيف تسلل إلى ألسنة وكتابات كثير من المسلمين من المفكرين بل من العلماء، وتكلمون عن هذه المعركة كأنها أمر واقع لابد أن يهزم فيه المسلمون وقوى الشر من أجل أن يرتفع نجم يهود. فمثل هذه الأشياء وأسفاه صارت كأنها عقائد لغير اليهود، كأنها عقائد للمسلمين أنفسهم، كأنهم يؤمنون بها، أمر حتمي قدري لا مناص منه ولا معدى عنه. والأمر ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمنا عن الملحمة، النصر فيها لنا للمسلمين، حتى لو كانت هي هرمج الدون التي يقولون يفنى فيها من يفنى بمقتلة عظيمة لم يرى مثلها، كما في النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتل منهم مقتلة لم يرى مثلها، والنصر فيها للمسلمين ليس لأولئك الكفار من الروم. وكذلك الملحمة التي تكون بين المسلمين وبين اليهود، حتى إن الجدار والحجر والشجر ينادي المسلم: يا مسلم إن ورائي يهوديا فتعالى فاقتله، هذا ما وعدنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه عقيدة الصهيونية اليهودية. أما عقيدة الصهيونية النصرانية في قدوم المخلص، فجميع الطوائف النصرانية تؤمن بعودة المسيح عيسى بن مريم مرة ثانية إلى الأرض، كل النصارى يعتقدون ذلك، ويعتقدون أن مجيئه سيكون على رأس 1000 سنة. يقول المؤرخ الغربي ويل ديورانت: ثمت عقيدة مشتركة وحدت الجماعات النصرانية المنتشرة في أنحاء العالم، هي أن المسيح ابن الله، وأنه سيعود لإقامة مملكته على الأرض، وأن كل من يؤمن به سينال النعيم المقيم في الدار الآخرة. وعقيدة المجيء الثاني للمسيح في أصلها عقيدة ثابتة وصحيحة، نحن نؤمن بنزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان، نؤمن بهذا نحن المسلمين. لكن النصارى أضافوا عليها من البدع والخرافات بل والشركيات أشياء كثيرة تسرب بعضها إليهم من عقائد اليهودية المحرفة ومن فلاسفة اليونان وانحرافات الباباوات والقساوسة، حتى أصبحت عقيدة ملوثة بعقائد منحرفة وتصورات خاطئة، خاصة إذا أدركنا أن مارتن لوثر وأتباعه البروتستان الذين انبثقت عنهم الصهيونية النصرانية جعلوا الأسفار اليهودية المحرفة مصدراً رئيساً للإيمان، فخلطوا ما عندهم من إيمان حق في أصل الإنجيل الصحيح بباطل انحرافات العهد القديم. وبما أن التوراة قد احتوت على مسيح يخرج في آخر الزمان قبيل الألفية الأخيرة، وأنه سيحكم من القدس، وأنه سيعيد العبادة إلى الهيكل بعد بنائه، تبنى البروتستانت النصارى كل هذه العقائد، وزاد من اعتقادهم لها أن مصادرهم تنسب عيسى بن مريم إلى داود عليه السلام من جهة أمه مريم، وهو ما يتوافق مع عقيدة اليهود بأن المسيح المنتظر المخلص ملك من نسل داود، غير أنهم لا يقولون بأنه عيسى بن مريم، بينما مصادر النصارى الجديدة يعني في العهد الجديد صرحت بأنه هو عيسى بن مريم. يعتقد الصهاينة النصارى أن المسيح لن يأتي ولن يقيم مملكة الرب النصرانية إلا بعد أن يجتمع اليهود في فلسطين، وحتى تكون القدس عاصمة لهم، وحتى يبنى الهيكل رمز دولة اليهود، ويؤمنون بخروج الدجال وأنه من اليهود، فأمه امرأة يهودية سيخرج من قبيلة دان من سوريا شمال إسرائيل، ويبدأ بدعوى الصلاح وينتحل شخصية المسيح المخلص، ثم يدعي الربوبية وستجري على يديه بعض الخوارق فيتبعه كثير من الناس، ثم يتوجه إلى الهيكل اليهودي، هذا اعتقاد النصارى في الدجال، ويعتلي بناءه، كما أنه سيهدم مقر البابوية في روما وسيضطهد المؤمنين يعني النصارى ويضيق عليهم، وعند ذلك تدخل الإله فينزل ابنه عيسى بن مريم مخلصا ينقذ البشرية ويخلصهم من الدجال وأتباعه يأجوج ومأجوج وغيرهم من المسلمين واليهود وشعوب الشرق والشمال، فيقتل الدجال ويهزم أتباعه، ثم يقيم مملكة الرب في فلسطين لتحكم العالم كله، ويعيش النصارى في ظلها بسلام 1000 عام. هذا معتقدهم في المسيح المخلص في المجيء الثاني للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. جاء في نصوصهم: لا يخدعنكم أحد بوجه من الوجوه، لأنه لا بد أن يسبق الارتداد أولاً ويظهر إنسان الخطيئة ابن الهلاك. هذا في رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيك في الإصحاح الثاني في الفقرة الثالثة. يقول أحد النصارى متهماً غيره من طوائف النصارى بالردة واتباع الدجال: إن 10 قوى أوروبية ستتحد في تحالف واحد، وسيصبح هؤلاء 10 بمثابة حاكم واحد لأوروبا، وهذا الحاكم هو الوحش يعني الدجال. ويقول آخر: الكنيسة المرتدة ستعطي الوحش الصلاحية التامة ليمثلها ويمثل اليهود، وسيرتبط الجميع بمعاهدة لحماية الدولة اليهودية. المسيح الدجال سيكون دكتاتورا عالميا، وسيكون هو الرئيس العالمي لليهود والمسيحيين المرتدين. الصهاينة النصارى يختلفون فيما بينهم في أسبقية مجيء المسيح المخلص على معركة هرمجدون، هل يأتي قبل المعركة الفاصلة أو بعدها؟ يرى بعضهم بل كثير منهم أن المعركة سابقة على مجيء المخلص، ولعل الأكثر على أن المجيء سابق على المعركة، كما أن كثيرا منهم يرى عدم تحديد زمن قدوم المسيح المخلص، وإنما على كل صهيوني أن ينتظر قدومه ويتوقعه في وقت قريب، ويستدلون على ذلك بفقرات من الكتاب المقدس عندهم، من ذلك: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن إلا الآب. إنجيل مرقس في الأصحاح 13: فاسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. في إنجيل متى في الأصحاح 25: اسهروا إذن لئلا يأتيكم فيجدكم نياما. هذه عقيدة الصهيونية اليهودية وصهيونية النصرانية في قدوم المخلص، وقدومه الذي ينتظرونه لابد أن تسبقه تلك الأمور، وكلها تتعلق بنا نحن المسلمين، خاصة في هذه المنطقة التي نعيش فيها، لأنها ستكون مسرح الأحداث التي مر ذكرها. فنحن المقصودون بالفناء العام، باحتلال الأرض، بذهاب العرض كما تجد في سفر أشعياء: ولا يبقى في مصر عذراء واحدة، وينحاز المصريون إلى 5 مدن حقيرة تتكلم لغة كنعان. ويتوعدنا نحن المصريين خاصة أشعياء ويوئيل وحزقيال ودانيال في تلك الأسفار بعظائم الأمور، يتوعدون مصر بفظائع لا يمكن أن يتخيلها العقل إلا عندما يقرأ ويبحث وينظر. فنحن المقصودون، هذه المنطقة منطقة ملتهبة وستظل ملتهبة دائما وأبدا حتى يقضي الله بقضائه. فعلى المسلم أن يكون محصنا بعقيدة صحيحة، داعيا إلى تلك العقيدة الصحيحة، باذلا جهده وعمره من أجل بيانها لإخوانه من المسلمين ونشرها في العالم بكله. فهذا هو طوق النجاة الذي ينبغي أن يأخذ به المسلمون، خاصة في هذه المنطقة، لأنهم هم المقصودون. وأنت كما ترى فيما يقع في فلسطين وما يراد من التهجير وغير ذلك من هذه الأحداث، أين مؤتمر منظمة العالم الإسلامي؟ لماذا لم تجتمع منظمة العالم الإسلامي من أجل اتخاذ قرار إسلامي في أمر يخص المسلمين كلهم؟ لو يخص هذه المنطقة، قضية فلسطين، المسجد الأقصى، الأرض المباركة، مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجتمع ولم يقل أحد إنهم سيجتمعوا، ولم يشر أحد إلى أنه ينبغي عليهم أن يجتمعوا، وهم أولى من الجامعة العربية، هم أولى، لأن القضية قضية إسلامية. وإذا لم تجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل قضية فلسطين، فلأجل أي قضية سيجتمعون؟ هذا أمر عجيب. فهذه الغفلة الغافلة ينبغي أن نفيق منها وأن نعلم ماذا يراد بنا، لأننا إذا لم نعلم ما يراد بنا سيتحقق فينا ما يريده أعداؤنا من غير أن ندري نحن، حتى تقع الطامة، نسأل الله السلامة والعافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.